مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم عن موضوع الانقسام بين الآباء كحن. الانقسام بين الآباء إن كان بسبب مسائل شخصية يكون عثرة، إن كان بسبب العقيدة والتعليم لا يسمى انقساما، إنما يسمى من البعض دفاع عن العقيدة. قد يحدث انقسام بين كاهنين أو أكثر في كنيسة واحدة، ربما يكون الانقسام بسبب أمور مالية وهذا لا يجوز، ربما يكون السبب من جهة السلطة، من منهما يكون الآمر الناهي، وهذا أيضا لا يجوز. قد يكون السبب هو مسائل خاصة بالكرامة، كأن يظن الأقدم رسامة أنه الأولى بالتقدم، أو يظن الأكبر سنا أنه أولى بالتقدم، أو يظن الأكبر رتبة يعني قمص وقسيس أنه الأولى بالتقدم، بينما الكتاب بيقول قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. قد يكون هذا الانقسام بين الكهنة في حدود ضيقة لا يعرفها الشعب كله، وربما يزداد الانقسام فيصبح متسع الدائرة يشمل الشعب، وربما نتيجة الانقسام توجد أحزاب داخل الكنيسة فيقولون هؤلاء أتباع أبونا فلان وأولئك أتباع أبونا فلان. بولس الرسول حارب هذه النقطة فقال إنكم جسديون، ما دام أحد فيكم يقول هذا لبولس وذاك لأبولس. الكلام دورت في كورنثوس الأولى إصحاح 3. ربما الانقسام بين الآباء الكهنة يصل إلى مستوى البيوت والعائلات، وأثناء الافتقاد يحكي كل من الآباء الكهنة عن مشاكل زميله، ويطلب من العائلة أن تنضم إليه ضد مشاكل ذاك. فإذا حدث أن الآخر قام بنفس الطريقة يتشكك الشعب في الاثنين معا، ويبقى كل واحد منهم غلطان بشهادة زميله، كل واحد من الاثنين يصبح غلطان بشهادة زميله، وتصبح زيارات الافتقاد قد فقدت طابعها الروحي بسبب الانقسام بين الكهنة. ويبدو بالنسبة لهؤلاء الكهنة المنقسمين أن الخدمة أصبحت منافسة بين الآباء الكهنة، من يضم مجموعة أكبر من زميله، وربما يصل الانقسام إلى معارضة كل منهما لما يقوله الآخر. يعني بغض النظر عن السبب الأصلي، تلاقوا لو واحد يقول كلام التاني يبتدي نقضه، يضيف أسبابا إلى السبب الأصلي. وقد يخرج الانقسام من مستوى الانقسام على إدارة الكنيسة إلى طعن كل منهما في شخصية الآخر، وكل هذا يسبب عثرة وسط الخدام ووسط الشعب أيضا. وقد يحتار الشعب كيف يتناول كاهنان معا من ذبيحة واحدة على مذبح واحد وهما متخاصمان، ويشك الشعب في مدى الحرص على الاحتراس في التناول. إن انقسمتم على بعضكم البعض في شيء ما فنصيحتي لكم هي المثل السائر إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا، يعني ما تكونوش مكشوفين ومفضوحين أمام الناس. الآباء القدامى كانوا أحيانا يوجد بينهم، لا أقول انقسام وإنما أقول اختلاف في الرأي أو تفسير معين للعقيدة مثلا، مثل الاختلاف الذي دار بين القديس جيروم والقديس أغسطينوس حول أصل النفس، هل هي مولودة أم مخلوقة، ومثل الانقسام الذي حدث بين بولس وبطرس، وقال بولس وبخته مواجهة لأنه كان ملوما في بعض الترجمات لأنه كان مستحقا للتوبيخ. وطبعا بطرس مسكتش ردها له في وقت تاني وقال في رسائل أخينا بولس توجد أشياء عسرة الفهم يؤولها غير العارفين لهلاك أنفسهم. معلش خليها دي بلاش. وبخصوص أوريجينوس حدث أيضا انقسام بين كثير من القديسين، ولكن هذا الانقسام لم يصل إلى المستوى الشخصي، يعني كان مجرد رأي وفكر، البعض دافعوا عنه والبعض هاجموه. ولعل من أمثلة ذلك ما حدث بين البابا ثاؤفيلوس البطريرك 23 والقديس يوحنا ذهبي الفم حوالين أوريجانوس وأتباعه من الأخوة الطوال، كانوا يسموهم كده. نحن نريد أن الكنيسة تكون لها وحدة القلب ووحدة الفكر، وقيل عن الكنيسة الأولى أنهم كانوا روحا واحدا وفكرا واحدا وقلبا واحدا، وكان كل شيء بينهم مشترك. نصيحتي للآباء الكهنة إذا اختلفوا أن يصمتوا بالنسبة للشعب، ويكون الاختلاف بينهما إلى أن يحل دون أن يعلن أمام الناس ويعثرهم. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، أن هذا الانقسام لا يترك تأثيره على الخدمة عموما. أعرف في كنيسة من الكنائس أن كاهن مسؤول على الخدمة يوم الأحد وزميله عمل له خدمة يوم الجمعة، وأصبحت يوم الجمعة تبع أبونا فلان ويوم الحد تبع أبونا فلان. موجود. وإذا أمكن أن يجتمعوا ليحلوا هذا المشكل بينهما يكون أفضل، إذا لم يمكن وتدخل الأسقف لحل الإشكالات يكون أفضل، وإذا لم يمكن فعلى الأقل بلاش الأمور تتسع معرفتها. أنا فاكر مرة رحت في المهجر ولقيت اتنين كهنة كانوا ضد بعض على خط مستقيم بشكل واضح جدا أمام الشعب، فكانت النتيجة أن أنا نقلتهم من الكنيسة اللي هم فيها وكل واحد راح كنيسة أخرى وجبت حد يحل محلهم في هذه الكنيسة. مش ممكن. كان يعني الانقسام وصل إلى أبعد الحدود، يعني واحد يقول تعليم طقسي التاني يقف يقول عكسه وصاد الناس، واحد يصرف الاجتماع ويقول امضوا بسلام التاني يقول استنوا شوية عايز أقول لكم شوية كلام، يعني بطريقة صعبة جدا. واحد يعمل في موكب شموع يروح بشموع التاني يطف الشموع يقول ده مش صح. يعني كانت مسائل مرعبة اضطرت ان انا انقل الاتنين الكهنة، لان خير لهما انهم يفترقا من أن تبقى حياتهم كلها خصومات وانقسامات والشعب يعثر. ممكن من ضمن المسائل العملية تقسيم الخدمة، ويبقى نطاق الخدمة بالنسبة لكل واحد معروف، سواء التقسيم الخدمة بالنسبة للعائلات أو تقسيم الخدمة داخل الكنيسة من ناحية مسؤوليات الخدمة داخل الكنيسة وتقسمها وكل واحد يكون معروف ايه نطاق خدمته. يعني كذلك يجب حتى اذا الكهنة اختلفوا ان يحتفظوا باحترام بعضهم للبعض الاخر على الاقل امام الناس لكي لا يعثروهم، وتكون الفاظ كل منهما من جهة الاخر لائقة ومحسوبة وغير معثرة. كذلك على الأسقف واجب من جهة انقسام الآباء كهنة، ففي رسامة كاهن جديد يراعي هذا الأمر إن لا يأتي كاهن جديد يكون خصما لأحد الآباء الكهنة الموجودين ويكون هناك انقسام حتى قبل بدء الرسامة. فإن كان الكاهن القديم يمثل مبدأ معينا لابد من مقاومته، فالمفروض أن الأسقف يصلح هذا الأمر ولا يترك هذا الموضوع مجالا للكاهن الآخر أن يصلحه، كما عليه أيضا واجب أنه يرتب الأمور المالية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع، ويرتب الخدمات الطقسية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع، ويرتب المسؤوليات الرعوية بينهما حتى لا تكون سببا للنزاع. ولكن مع كل ما قلناه، الصلح بين الآباء الكهنة لا يجوز أن يكون على حسب المبادئ، المبادئ الروحية مثلا أو المبادئ الرعوية. يعني مثال لكده، كاهن بيحب ياخد فلوس على كل خدمة، وجه كاهن روحي ما يحبش ياخد فلوس على الخدمات، ما يقولش أعمل إيه؟ طريقتي بتكشف أبونا، أبتدي أخد زي ما بياخد عشان ما نزعلش مع بعض، ما يصحش. يبقى محتفظا بمبادئه حتى إن قاومه الكاهن الآخر دون أن يتكلم عليه. يعني يفضل زي ما هو، ما ياخدش فلوس على الخدمات، والتاني يتكلم عليه يتكلم، لكن هو ما يجيبش سيرته. لابد أن العنصر السليم هو الذي سيبقى ويثبت، والعنصر غير السليم بالوقت ينتهي. إن كان الكاهن القديم بيخطئ في الطقس، ما يجيش يخطئ زيه علشان ما يكشفوش، لا، يمشي صح. وإن اشتركوا مع بعض يراعي أن الجزء اللي بيشترك فيه لابد يكون صح. جايز مثلا الانقسام بين الآباء الكهنة يكون بسبب المواهب، والمواهب دي جايز ما نقدرش نغير فيها. يعني مثلا كاهن قوي في الوعظ والتاني ما بيعرفش يوعظ، كاهن صوته حلو جدا والتاني صوته جدا بس مش حلو، يعني مش يعني جاي الصوت وحش، دي مواهب. في هذه الحالة ممكن أن يتكاملوا دون أن يختلفوا، يعني يكملوا بعضهم بعض بدون ما يختلف. اللي صوته حلو ياخد الخدمات اللي فيها صوت وبتبان شخصيته فيها، مع أن الخدمة مش شخصية نهايته، والتاني يوعظ. يعني مش معناها اللي قوي في الوعظ ياخد الوعظ وياخد جنبها الطقس، يسيب له الطقس ويمسك الوعظ، يبقى مقسمينها مع بعض. فلو واحد قال له وقال له يا ابونا انت وعظك احسن منه، يقول له مش شايف هو صوته احلى مني؟ يلايمها شوي، قال له صدقني ابونا ده اللي بتقول عليه في الوعظ ده انا بتعزى من صلواته، ويا ريت تعرفه يعني ولو جزء بسيط من اللي بيقول. يعني جايز المواهب الناس بيختلفوا بسببها، ولا يجوز أن تكون المواهب سبب غرور في الخدمة أو سبب انقسام في الخدمة. وكل كاهن عليه أن يعطي زميله ما ينبخ فيه. يعني لنفرض أن كاهن ما يفهمش في الوعظ لكن نشيط جدا في الخدمة وفي الحركة، اللي بيفهم في الوعظ يقول له يا ابونا أنت تعمل الحاجات دي، أنت إنسان نشيط، أنت إنسان قوي في الموضوع ده أكتر مني. يعني ما يصحش أن كاهن يأخذ كل شيء ويترك إلى زميله لا شيء. لو أحب الكهنة بعضهم البعض ما ظهر هذا الانقسام بينهما. في أي حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه عشان أحضر اجتماع جمعيات، وإن شاء الله الأسبوع المقبل لو أحيانا رب وعشنا يكون الاجتماع في القاعة. أصل شوف يا أبونا، مسألة الانقسام مسألة حاجة جوه النفس، مش مسائل لوائح، ده في وصايا ربنا في الكتاب المقدس حد بيمشي بيها، لكن ما تجيش باللوائح، تيجي بالنفس من جوه وروحانية السلوك والعلاقات الشخصية. ما تقدرش العلاقات الشخصية توضبها باللوائح. إذا كان البابا ديونيسيوس هو البابا 14 وفعلا هو كان من تلاميذ أوريجانس، لكن ما رفعش الحرب عنه. البابا ساوفيلوس 23 مكان حرمه، فمش معقول يكون محالل من البابوات من 14 ويجي ل 23 يكون لسه محروم. كمان البابا ديونيسيوس والبابا هيراكليس ما لحقوش المعركة الضخمة في القرن الرابع بخصوص أوريجانوس. يعني أكبر معركة بخصوص أوريجانوس كانت فين؟ في القرن الرابع. ودول يعني ما لحقوش الخصومة دي كلها. كمان اللي يتكلم على حرم أوريجانوس ومحاللته لابد ان هو ما ياخدهاش من الناحية التاريخية فقط، انما من الناحية اللاهوتية، ما هي الافكار. لغاية دلوقتي نحن ما زلنا نقاسي من اخطاء أوريجانوس. ده المشاكل اللي كان بيعملها لنا جورج حبيب عن خلاص الشياطين يقول لك جاية من أوريجانوس. المشاكل اللي بيقولها البعض ان خطية ادم وحواء كانت خطية زنا جاية من أوريجانوس. المشاكل اللي جاية بالري انكارنيشن اللي هي عودة التجسد غالبيتها جاية من أوريجانوس. يعني ما ناخدش المسائل من نواحي تاريخية، وانما لازم ناخدها من ناحية اللاهوتية بالظبط. اصل مشكلة أوريجانوس هي الآتي، مشكلة أوريجانوس انه كان عقلية جبارة، فلما انحرف مين اللي يقف قصاد العقلية الجبارة؟ وإلى جوار العقلية الجبارة كان له هيبة ووقارة، وكان كثير من الأسقفة من تلاميذه، فدخلت الحكاية في دور صعب، من يقف ضده؟ يعني عجيب جدا في تاريخ الكنيسة أن نرى أن الشخص الذي يحكم على هذا العملاق الجبار في اللاهوتيات يكون ديمتريوس الرجل الكرام الذي لم ينل علما كبيرا مثل أوريجانوس ولا أقل منه. في واحد من القديسين قال لا توجد العقلية البشرية التي تعي كل ما كتب أوريجانوس. ولذلك قيل عن أوريجانوس أنه قال بعد سقوطه أيها البرج العالي كيف سقط. من ضمن الأخطاء الموجودة في أوريجانوس مسألة التمادي في التفسير الرمزي بطريقة بتخرج كثير من الحقائق عن مفهومها السليم عن طريق. يعني كويس أن يوجد التفسير الرمزي، وبعض من التفسير الرمزي لأوريجانوس تفسير جذاب، ولكن لما زودتها انحرف في التفسير الرمزي. بكرداس يخلي كل شجر الجنة رموز نتيجة المديح الكثير الذي ناله أوريجانوس من بعض كتاب الكنيسة، جعلت البعض حينما يقترب ليفحص أوريجانوس يتخشع كما لو كان يقترب إلى قدس أقداس. لكن هو الرجل كان له أخطاء. المرأة في القراءات في الكنيسة يعني أقصد في البولس والكاسي الكون وحاجات، وخاصة في عدم وجود شماس، المرأة ما يصلحش أنها تبقى شماسة وقراءات ما تقراش، وخصوصا أن الشماس بيلبس تونيا أثناء القراءات وبيقوم بخدمة. ولو عملنا كده هيقولوا طب وليه ما تقراش الإنجيل وإيه الفرق بين البولس والإنجيل، وهنخش في دور إحنا مش قده، الستات دول ربنا ينجينا منه. بكلمكم جد، الحكاية بتتطور تتطور لغاية لما تخش في دور إحنا مش قده. على رأي أبونا بالضرورة بيقول فيه شماس، لأن الكاهن ما يقدرش يخدم بدون شماس، فلازم يكون فيه شماس. هو يقصد مثلاً ان اثناء ما يكون الشماس بيخدم مع القسيس جوه الهيكل حد يقرا برش. لا ممكن كمان القسيس ده اللي بيعمل قداس ما فيهوش رجاله خالص ده ولا ايه؟ بعد كده بيقول ممكن ان يصلي القنديل مساء نظرا لضيق الوقت. القنديل لازم الواحد يصليه وهو صايم، فمش معقول ان الناس هيقعدوا صايمين لحد بالليل ويتعمل القنديل بالليل، لأن كسر من أسرار الكنيسة بنعمله وإحنا صايمين، اللي هو سر مسك المرضى. مع العلم أن الناس تحب صلاة القنديل كنوع من البركة. إذا كانوا يفضلوا صايمين لحد بالليل والأسيس يفضل صايم لحد بالليل، ده موضوع تاني ممكن نعمله إذا كنا كلنا صايمين لحد بالليل، وعمليا مش معقول. بيقول في بداية رسمتي كنت وما زلت أصلي الأنديل كامل السبع صلوات، ولكن وجدت أنني لا أستطيع أن أصلي أكثر من أنديل، وبالتالي أعتذر عن الصلاة، فما ماذا تنصح؟ هو في الحقيقة في أشياء حتى في السبع صلوات ممكن أختصر، يعني كل صلاة معها أوشية إنجيل، وكل صلاة معها الثلاث تقديسات، يعني لو تختصر الحاجات دي بحيث ان أوشية انجيل واحدة وثلاث تقديسات واحدة بنقدر نختصر حاجات كتيرة ويبقى القراءات والطلبات هي اللي موجودة. يعني ده اذا واحد صلى السبع صلوات، وبالتالي هتكون اخر صلاة كاملة جدا والصلوات الباقية ماشية واحدة واحدة. افتكر بالمناسبة دي لما احنا مش لما احنا ككنيسة، لما انا بعت اول قسيس لامريكا كان في اسس قبل كده، يعني ككنيسة كان في، كان ابونا انطونيوس باقي الله ينيح نفسه، كان اصلا من الزقازيق، فراح هناك وخد معاه معلم، وجه اسبوع الالام صلاه كامل بتوع امريكا ما ولفوش على كده. فكانوا الناس الاجانب يبصوا يلاقوا ناس قاعدين في الصبح في الكنيسة من الصبح للمغرب، يقولوا لازم دي كنيسة روحية، كانوا يقولوا كده، اللي قادرين الناس يحتملوا الصلاة من الصبح للليل، لأن بره ما يقدرش يحتمل الصلاة. الكنيسة لا تقبل مالا مسروقا، لا يدخل صندوق الكنيسة مال جاي من حرام، من أي نوع من الحرام، حتى في الكتاب يقول لا تدخل أجرة زانية إلى صندوق الرب إلى بيت الرب، سواء من سرقة أو من زنا. أو مثلا واحد زمان كانوا بيبيعوا تماثيل أثناء عبادة الأصنام، يبقى الفلوس اللي جيله ما تخشش الكنيسة، كل ما يأتي من حرام لا يدخل الكنيسة، فالمال اللي سرقه ما يخشش الكنيسة. أصول يرجع الفلوس لأصحابها بأي طريقة من غير ما يشعرهم أنه هو اللي بعتها، من غير ما يشعرهم، يعني بطريقة ما تتبعت الفلوس وياخدوها، أو للورثة بتوعهم إذا كان اللي سرقهم ماتوا، لكن إذا كان بينشل في أوتوبيس مثلا مش هيعرف، يبقى الفلوس دي يديها الفقرة زي بعض. أصل بتحصل، يعني الآباء اللي زيكم بيجي لهم ناس بيعترفوا عليهم من كل نوع، فجايز في واحد كده. لكن لو كان ما بيدفعش الأجرة في الأوتوبيس وبيزوغ من السواق، يبقى يدفع للمصلحة بتاعة الأوتوبيسات للشركة للحاجات دي الفلوس دي بطريقة ما، يشوف ايه الطريقة، وان داخ في معرفة الطريقة يبقى يدوخ أحسن علشان يعرف انه كان ماشي غلط. واحد يقول هل يصح للمرأة التي ترضع طفلا أن تصوم الصوم المقدس أن تأخذ هلا بالإفطار حتى لا يتأثر الرضيع؟ يعني يطلع لبن مغشوش ولا ايه؟ من لبن هو لبن، هو المرأة تحتاج لكمية من الكالسيوم عشان تكوين اللبن في جسمها، وكمية من البروتين. من جهة البروتين يا ريت يكون عندكم مركبات فول الصويا، نباتي تماما وفيه كل تركيبات البروتين الحيواني. الفرق بين البروتين الحيواني والبروتين النباتي، الأحماض الأمينية الرئيسية اللي هي essential amino acids كلها موجودة في الفول الصويا، لدرجة بيعملوا منه لبن وبيعملوا منه جبنة وبيعملوا منه حاجات كتيرة، أو بيعملوا منه كيكس وحاجات كتيرة خالص، فمركبات ومركبات نباتية. أو ترد على الواد وتعوضها في الخمسين، يعني تاخد كميات تعوض اللي راح منها. واحد بيقول الفقراء أخوة الرب، بما فعلتهم بأحد هؤلاء الصغار فبقد فعلتهم، فكيف يعطي السارق قيمة المسروقات التي سرقها؟ هو في قصة القديسة سارة وتوبتها، وكانت امرأة خاطئة فجت تروح الكنيسة، فالإبدياكون منحها من الدخول، فسمع الأسقف صوت المناقشة بره فخرج، لقاها بتتخانق مع الإبدياكون، قال لها مالك؟ قالت له يا سيدي يمنعني من دخول الكنيسة. قال لها أنت لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. فقالت له أتوب. قال لها إن كنت تائبة بالحقيقة فهاتي كل غناك هنا إلى الكنيسة. فراحت جابت كل مقتنياتها وكل الملابس الجديدة الغنية بتاعتها وكل حاجة يعني وكل التحف وحطتها في حوش الكنيسة، فأمر أن تحرق جميعها بالنار، لدرجة هي تخشعت جدا وقالت إن كانوا فعلوا بك هكذا على الأرض فيعملوا بك إيه في السماء، وذهبت وتابت وصارت القديسة سارة. فمعناها أن الأسقف شعر أن ما فيش مال حرام ممكن يخش الكنيسة. لكن بالنسبة لفقراء يعني هيعمل إيه الفلوس دي؟ يحرقها بنار ولا إيه؟ يدهل انكلوا منها وتمغصوا ولا حاجة. واحد يقول جاء في مقال بجريدة وطني عنوانه 12 ان الكنيسة يجب ان تحتفظ بما رسمه المسيح له المجد بان تتألف قيادتها العليا من 12 رجلا، فاذا نقص عددهم واحدا بسبب موت او استشهاد او سقوط يجب ان يحل محل واحد يختار من 70 اخرين من اساقفة الكنيسة وشيوخ كهنتها المتميزين بخبرة وأقدمية الدعوة الكهنوتية حتى يظل دائما وأبدا عدد القيادات المعتبرين أعمدة الكنيسة 12 بما فيهم البابا البطريرك وهو الأول بينهم. قيادة الكنيسة ما كانوش 12، كان معهم بولس الرسول وبقوا 13، ولا هتعتبروا بولس الرسول مش من القيادات؟ الكنيسة ليست يعني لا تتقيد بالعدد مهما كان، يعني مش أكملنا أيام الرسل كان فيه 12 لازم في كل عصر يبقى 12، مش معقول. ويختاروا من 70 من أسقفة التانين، طب افرض ما عندناش عدد من 70 أو كنائس ما فيهاش. يعني دايما الحرفية في الأمور الدينية توجد ربكة. يعني أيام المسيح اختار 12 رسل، لازم طول عصور الكنيسة يبقى فيه 12 رسل، مش لقلها معنى لاهوتي. يعني أما يكون في مسألة لها قاعدة لاهوتية نأخذ بها، مش معناها أن 12 رسول يبقى 12 رسول. طب المسيح زود عليهم بولس وبرنابا، والروح القدس قال اكرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فبقوا ال 12 معهم 2 بقوا كام؟ 14. لا ننسى أبدا أن في أشخاص من القيادات العليا أيضا في الكنيسة كانت بالإضافة إلى ال 14 دول. يعني نقدر نقول مثلا مرقس الرسول ولوقا الرسول وما كانوش من الاثني عشر، وهم اللي كتبوا الكتب المقدسة والأناجيل، إن احنا ما نعتبرهمش من قيادات الكنيسة؟ مش ممكن. هل ممكن مساعدي بولس الرسول أمثال تيتوس وتيموساوس وأرسترخس ما يكونوش من قيادة الكنيسة؟ ممكن، لكن نخلي القيادات العليا 12، ندور في حاجة عملية تكون أحسن من كده، يعني ما نضحش وقتنا في حاجة زي كده. واحد بيقول ذكرتم قداستكم في الكرازة أن الراهب ممكن بيربي شعر رأسه لأنه بيلبس القلنسوة زي دي يعني، والكاهن ما بيلبس قلنسوة لأنه لا يربي شعره، ومن أراد من الكاهن أن يربي شعره. هو عند اليونان بيبقى شعرهم نازل وباين ومحدش بيقول حاجة، وبعضهم بيضفروا من الكهنة أو من رؤساء الكهنة وبيكون باين ويبقى فوقه العمى، لكن عندنا أمر غير مألوف، فدايما كل حاجة غير المألوف بتبقى منتقدة حتى لو كانت حلال بتبقى منتقدة. سؤال، هل من اختصاصات الكهنة أن يدشن أيقونات الكنيسة؟ لا، زيت الميرون لا يستخدمه إلا الأساقفة فقط، ما عدا بالنسبة للأطفال اللي بيعمدهم، بالنسبة للمعمدين يعني، ما عدا بالنسبة للمعمدين. فلا تقديس الأيقونات ولا تقديس الأواني المقدسة ولا تقديس المعمودية ولا تقديس كرسي الكاس ولا المجامر ولا كل أدوات الكنيسة يدشنها القسيس. الأسقف يدشن الكنيسة، يدشن المذابح، يدشن أواني المذبح، يدشن المعموديات، يدشن الأشخاص في رسامتهم كهنة. واحد يقول هل يصح تأجيل قداسات الجمعة حتى الساعة 12 ظهرا لحضور الأسقف الساعة 1 مع مراعاة وجود 3 مذابح بهذه الكنيسة؟ دفة أبروشية من وكبحري، بلاش تزنقوا على الناس كده. يعني لازم تقعدوا ترقبوا الأسقف وتقولوا إيه أخطاء الأسقف وترقبوا الأسيس وتقولوا إيه أخطاء الأسيس. لو مشيتوا في السكة دي هتتعبوا. افرضوا في الصوم الكبير والأسقف ابتدى القداس الساعة 3 حتى بعد الظهر مش واحدة دي خلاص وشكوى ونبعتها للبطل الكويسة. خليكوا حنينين شوية وافتكروا دايما في أحكامكم قول السيد المسيح: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. الأيام دي أصبح الناس كده يقعدوا يرقبوا ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وهات. هل من الممكن وجود أنديل من كهرباء في الشرقية بدل من أنديل الزيت؟ برضو دي شقاوة شقاوة عشان عايزين تشوفوا الإجابة دي إيه والإجابة دي إيه. دي اسمها شقاوة. هل يغني تدشين المذبح عن وضع اللوح المقدس؟ نعم يغني. ولذلك أنا في كل المذابح اللي بدشنها بقول لهم يخليها كلها ليفل ملسأ كده ما يكونش فيه تجويف فيها، لأن اللوح المقدس هدفه كما نقول في طقس تدشينه أنه يحل محل مذبح مبني بالحجارة. فمدام موجود المذبح مدشن عشان ايه اللوح؟ ملهوش لازمة. ومن الذي يجب أن يكون بتدشين مذبح كلها الأسف؟ الكاهن ما يقدرش يدشن لمذبح ولا حاجة، مش ممكن. جاء في آخر عدد لجريدة وطني مقال عن العلامة أوريجانوس للدكتور مينا عبد الملك مينا بديع اسكندرية، ويعتب فيه على الكنيسة القبطية إنها لم تهتم بالمؤتمر السادس الذي عقد ببلدة في فرنسا من فترة قريبة، ولم تقدم أي أبحاثا أو دراسات عن أوريجانوس المصري القبطي العلامة الذي يهتم العالم كله بأعماله وكتبه ولاهوتياته. ورجاء أن البابا حرمه، جاء البابا الذي يحل ويرفع الحرم عنه. هل لا تبع الكنيسة القبطية في مجلة ماذا وماذا الحرم؟ دكتور مينا عبد الملك هو أحد الذين يهاجمون الكنيسة عموما حتى في مجلة مدرسة. لكن عايز أقول لكم حاجة من ناحية الموضوعية البحتة يعني، ودي ممكن نرد عليها. العلامة أوريجانوس إن كان قد حرمه أحد باباوات الإسكندرية فلا يستطيع البابا الحالي أن يحل. لماذا؟ لأن مشكلة أوريجانوس خرجت من مستوى المشكلة الفردية إلى مشكلة في الكنيسة العامة كلها. فقد حرمه قديسون كثيرون وليسوا أيضا من الكرسي المرقسي. ماذا نجاوب عليه يوم الأربعاء بأسر؟ أو نقول لكم هنا عشان في بعضكم بيسافر. فمثلا حرمه القديس إبيفانيوس أسقف قبرص، ده مش من الكرسي الإيه؟ المرقسي. وحرمه أيضا القديس جيروم مع أنه كان من أتباعه في الأول لكن حرمه في الآخر. وحرمه قديسون آخرون، والكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية في المجمع الخامس والسادس لهما حرموا تعليم أوريجانوس. فالمسألة ليست عواطف إن احنا نحله، وإلا كأننا بنحكم على آبائنا القدامى بأنهم كانوا ظالمين له، وأوريجانوس له أخطاء لاهوتية. أنا ممكن أرد على جريدة وطني كده. فمش مسائل عواطف إن احنا بنجامل الناس، هو له أخطاء لاهوتية، وهذه الأخطاء اللاهوتية لكي يحالل لابد أن يرجع أولا إلى مؤلفاته وإلى الأصول اليونانية لهذه المؤلفات، لأن البعض بيقولوا فيه أخطاء من النسخ، ويبقى فيه مجمع يحالله، والمجمع اللي يحالله لازم يشترك فيه ناس من العالم كله لمحاللته، مش مسائل لعب. دي حاجة. كمان لماذا لم تحضر الكنيسة مؤتمر؟ هو مفروض ان الكنيسة تدعى علشان تحضر، فافرض ما جالهاش دعوة. تاني حاجة، اذا كان لابد من عمل مجمع بخصوص أوريجانوس، ما المجمع تقوم به الكنيسة وهي اللي تبعت للناس على اعتبار ان ده اب من الاباء اللي كانوا موجودين عندها. مسألة أوريجانوس لغز في الكنيسة وناس كتير وقفوا ضده، لكن كل واحد يقول الحقوا يا عيني حرام أوريجانوس عايزين نحله بطريقة غير علمية. الطريقة العلمية نشوف ما هي الأخطاء التي نسبت إليه وهل هذه الأخطاء سليمة أم لا، يعني نسبتها إليه سليمة أم لا، وهل مات وهو في هذه الخطية، وهل كان البابا ديمتريوس الذي نأخذ الحل منه في القداس الإلهي كان مخطئا في حرب أوريجانوس. ما تجيش الأمور بالشكل ده يعني. واحد بيقول ما هو أقصى عدد لقربان الحمل، لأن أحد الأباء قال إن عدد القربان لا يزيد عن 5 قربانات. لا ممكن، كفاية الأسئلة دي.